أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. صدق الله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ظاهر هذه الآية المباركة أن الذي يكون في الدنيا أعمى العينين يكون في الآخرة أيضا أعمى. هل يقبل أحد هذا المعنى؟ أن الذي يكون في الدنيا أعمى العينين يحشر أعمى؟ كلا، هذا المعنى لا يقبل. لماذا؟ لأن هذا المعنى يتنافى مع عدالة الله سبحانه وتعالى، عدالة الله التي ثبتت بالأدلة العقلية القطعية وبالأدلة الشرعية القطعية أيضا، كقوله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فإذا كان ظاهر آية أو ظاهر حديث يتنافى مع الأدلة العقلية القطعية ومع الأدلة الشرعية القطعية، فإننا نؤول تلك الآية أو ذلك الحديث بما لا يتنافى مع الأدلة القطعية. نقول المقصود من الآية المباركة: ومن كان في هذه أعمى، يعني أعمى القلب، يعني كان كافرا، كان مشركا، كان ناصبيا، كان فاسقا، كان منافقا، هذا الشخص يحشر أعمى. وهكذا بالنسبة إلى كل ظاهر لأي نص، سواء آية قرآنية أو حديث شريف، كل ظاهر يتنافى مع الأدلة القطعية العقلية والشرعية ذلك الظاهر يؤول. من هنا نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. ما هو معنى هذه الآية؟ يقال إن ظاهر هذه الآية المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وآله، والعياذ بالله من ذلك، هم يقولون كان في بداية حياته ضالا، والعياذ بالله، هذا المعنى لا يقبله مسلم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله الاحترام، لا يقبله مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن يكون من أتباع إن الرجل ليهجر ممكن. لماذا هذا المعنى مرفوض؟ لوجود إشكالات عديدة، بل أقول إشكالات كثيرة على هذا المعنى، والإشكالات إشكالات قطعية. أولا ما ذكرناه من أن في هذه الآية المباركة كلمة دقيقة جدا، وهذه الكلمة سر معنى هذه الآية، وهي كلمة وجدك. يعني أنت يا رسول الله بالنسبة إلى الناس هادي، ليس فقط مهدي بل هادي تهدي الناس، كل من اهتدى من بعدك فإنما اهتدى ببركاتك. بالنسبة إلى الناس أنت الهداية، أنت مصدر الهداية، ولكنك بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا تملك الهداية من نفسك. الضال يعني هو يعني الشخص الذي لا يعرف، أنت بالنسبة إلى الله عز وجل معرفتك ليست من نفسك، بالنسبة إلى الله عز وجل أنت لا تعرف شيئا إطلاقا إلا ما أعطاك الله سبحانه وتعالى. بالنسبة إلى الناس أنت هادي، ولكن بالنسبة إلى الله أنت محتاج في كل ما تعلم. الله وجدك ضالا يعني لا تعرف شيئا، يعني بالنسبة إلى الله أنت لا تعرف شيئا. في الأدعية نقرأ أمثال هذه العبارات، كمثال في دعاء أبي حمزة الثمالي، هذا الدعاء دعاء الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، رواه أبو حمزة الثمالي، سمع هذا الدعاء من الإمام فروى هذا الدعاء وسمي بدعاء أبي حمزة الثمالي. نقرأ مثلا هذه العبارة، الإمام زين العابدين يخاطب الله عز وجل يقول: أنا الوضيع الذي رفعته. من يقول هذا الكلام؟ الإمام زين العابدين. الكل يعرف أن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام ما كان في يوم من الأيام وضيعا، الإمام زين العابدين في يوم من الأيام كان وضيعا في المجتمع أبدا. فما هو معنى أنا الوضيع الذي رفعته؟ ما كان وضيعا أصلا. أنا الفقير الذي أغنيته. الكل يعرف أن الإمام زين العابدين ما كان فقيرا طيلة حياته، يعني ماذا أنا الفقير الذي أغنيته؟ أنا الطريد الذي آويته. الإمام زين العابدين كان في يوم طريدا مطرودا من قبل الناس؟ أبدا، يعني ماذا أنا الطريد الذي آويته؟ أنا الذليل الذي أعززته. الإمام زين العابدين ولد عزيزا، منذ الولادة كان عزيزا، يعني ماذا أنا الذليل الذي أعززته؟ الجواب، الإمام يخاطب الله عز وجل لا يخاطب الناس. الإمام زين العابدين بالنسبة إلى الله فقير، حتى لو ولد غنيا ولكن يتكلم مع الله، يعني أنا بذاتي فقير. نعم أنت يا الله أغنيتني منذ اللحظة الأولى من حياتي، أنا بذاتي وضيع بالنسبة إلى الله. الإمام زين العابدين هو رفيع في أعلى درجات الرفعة، ولكن هذه الرفعة للإمام من ذاته أم من الله؟ من الله، ليست من ذاته. الإمام صلوات الله عليه عزيز، ولد عزيزا، هذه العزة من نفسه؟ يعني هو يملكها بذاته؟ لا، وإن كانت العزة من بداية حياته إلى نهاية حياته، هذه الرفعة كانت من بداية حياته إلى نهاية حياته، ولكنه لا يملك هذه الرفعة بذاته، إنما الله عز وجل أعطاه هذه الرفعة في كل حياته. فمعنى هذه العبارات أن الإمام هو بذاته فقير، بذاته محتاج، الله عز وجل أغناه من بداية حياته إلى نهاية حياته، بذاته قريب، بذاته وضيع، بذاته ذليل أمام الله عز وجل. الله عز وجل أعطاه العزة والرفعة والغنى، آواه الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى تماما نجده في هذه الآية المباركة. ووجدك ضالا، النبي صلى الله عليه وآله ضالا لا يعرف شيئا، النبي صلى الله عليه وآله بذاته لا يعرف شيئا، الله سبحانه وتعالى يرى النبي يعرف شيئا بذاته؟ لا، يرى النبي لا يعرف بذاته شيئا إلا ما أعطاه الله. ووجدك ضالا لا تعرف شيئا، الله أعطاك هذا العلم، الله أعطاك هذه الهداية. هذه الهداية متى كانت؟ من بداية حياته إلى نهاية حياته، ولكن من الذي أعطاها؟ الله. هذه الكلمة كلمة وجدك. القرآن الكريم يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله بالهادي في آيات عديدة بالنسبة إلى الناس، ولكن إذا قيس رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الله، هو المهتدي بذاته؟ هو الذي يملك الهداية بذاته؟ أبدا، الله أعطاه الهداية. هذا أولا. ثانيا، شخص قال لا أنا لا أقبل هذا المعنى، أنا لا بأس، هذه الفرية القبيحة تقولون والعياذ بالله إن رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله من ذلك كان ضالا في بداية حياته، هذه الفرية فيها إشكالات أخرى. ثانيا، الإشكال الثاني، أين تجدون في هذه الآية أنها تتحدث عن الدنيا؟ أنتم تقولون في بداية حياته الدنيوية والعياذ بالله، والعياذ بالله هم كلامهم، كان ضالا، من أين تقولون في الدنيا؟ في هذه الآية تجدون كلمة في الدنيا؟ وجدك في الماضي، ربما ذلك كان في عالم الأنوار، من أين تقولون إن ذلك كان في الدنيا؟ هذا من أين؟ الآية تقول ذلك؟ الآية تقول وجدك متى؟ الآية ما حددت الزمن، الآية تقول بالنسبة للماضي الله وجدك هكذا، ما تقول في الدنيا. فربما المعنى أن الله عز وجل عندما خلق نور رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يخلق الأشياء، كان نور رسول الله لا يعرف شيئا، الله عز وجل أعطاه الهداية المعرفة في ذلك العالم، أنتم تقولون في الدنيا، من أين هذا؟ ليس من حق أحد أن يحمل القرآن الكريم بما يرى. ما آم في الحديث القدسي كلام الله عز وجل، ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. من حق أحد أن يفسر القرآن بما يرى؟ القرآن يقول وجدك، لا يقول متى، أنت تقول يعني في الدنيا، من أين؟ ما هو الدليل؟ هذا ثانيا. ثالثا، هذا المعنى الذي يذكرونه يتنافى مع الآيات الصريحة، ما ضل صاحبكم وما غوى. يعني ماذا؟ ما ظل نفي للماضي، ظل فعل ماضي، ما ظل النافي للماضي لا يكون صحيحا إلا إذا كان في كل العصور الماضية، بخلاف الإثبات. نفي الماضي يعني في كل ما مضى من الزمن ما كان ظلا. أنا أقول هذا الشخص ما كان جاهلا لو كان هذا الشخص جاهلا في ساعة من حياته الماضية فكلامي يكون كذبا. نفي الماضي يعني في كل الماضي ما كان هذا الشيء، ما ظل يعني في كل ما مضى قبل نزول هذه الآية النبي ما ظل. لو كان والعياذ بالله من ذلك ظلا في ساعة واحدة فكلمة ما ظل تكون باطلة، وحاشا كتاب الله أن يأتيه الباطل، كتاب الله معصوم. ما ظل يعني ولا في لحظة من الماضي ما كان النبي ضالا. كيف تفسرون هذه الآية؟ أوضح من هذه الآية ما ظل صاحبكم، تتمكن أن تفسر الشخص الذي 40 سنة كان ضالا يقال له ما ظل؟ لو ساعة واحدة كان ضالا لا يمكن أن يقال له ما ظل. هذا ثالثا. رابعا، ورد في الأحاديث العديدة عند الشيعة وغير الشيعة أن الله سبحانه وتعالى ما أعطى لنبي شيئا إلا وأعطى ذلك لرسول الله أو أكثر من ذلك. كل ما أعطاه لكل واحد من الأنبياء الله عز وجل أعطى ذلك لرسول الله أو أكثر. لنأتي إلى النبي عيسى على نبينا وعاله وعليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم يقول بالنسبة إلى مريم: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال عيسى بن مريم كم كان له من العمر؟ إما ساعات على قول، وإما يومين على قول، وإما 3 أيام على قول آخر، يعني أقل من 4 أيام. قال من؟ عيسى بن مريم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. جعلني جعلت الماضي، يعني قبل هذه اللحظة متى يتكلم وعمره أقل من 4 أيام. يقول قبل هذه اللحظة جعل يعني في الماضي جعلني نبيا، يعني عيسى بن مريم كان قبل تلك اللحظة نبيا. يعني من البداية، من بداية حياته عيسى بن مريم من بداية حياته كان نبيا، فكيف لا يكون ذلك لرسول الله؟ والروايات تنص على أن ما أعطى الله عز وجل للأنبياء أعطاها لرسول الله أو أكثر. هذا رابعا. خامسا، بالنسبة إلى إبراهيم الخليل عليه وعلى النبي وعلى الصلاة والسلام، القرآن يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال يعني إبراهيم ومن ذريتي، هل الإمامة تصل إلى ذريتي؟ ذريتي يصلون إلى الإمامة. قال ومن ذريتي، قال يعني الله، لا ينال عهدي الظالمين. لا يشك أحد من المسلمين في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إماما، بل هو إمام الأئمة، هل فيه شك؟ لا. ولا يشك أحد من المسلمين أن الذي لا يعرف ربه فهو ظالم لنفسه، بل أعظم ظلم هو عدم معرفة الرب، عدم معرفة الخالق عز وجل. يوجد ظلم أعظم من عدم معرفة خالقك؟ لا. الشرك، الكفر، عدم المعرفة بالله، هذا أعظم ظلم للنفس. الذي لا يعرف نفسه هذا أعظم ظالم. كيف تجمعون بين هذه المعاني؟ إن كان والعياذ بالله ظالا لا يعرف ربه، يعني هو ظالم لنفسه، بل أظلم الناس لنفسه. والظالم لا يناله عهد الله، لا تناله الإمامة. ورسول الله إمام، اجمع بينها. تتمكن أن تجمع بين هذه الأمور الثلاثة؟ تقول أن رسول الله إمام، وتقول الإمام لا تصل إلى الظالم، وتقول والعياذ بالله أنه كان ظالا، يعني ظالما لنفسه. أليس هذا من التناقض؟ ظالم ليس بظالم. بينك إحدى الخيارات الثلاث، إما أن تقول والعياذ بالله، والعياذ بالله كلام الله باطل، الله قال لا ينال عهد الظالمين، لا، الله عز وجل يعطي الإمامة للظالم أيضا، وهذا لا يصار إليه، لا يقبله أي مسلم. وإما أن تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان إماما، وهذا أيضا باطل عند جميع المسلمين. رسول الله كان إماما، لا يبقى إلا خيار واحد، أن تقول إنه ما كان ظالما لنفسه ولا لحظة واحدة، يعني كان مهتديا في كل حياته. يبقى لك خيار آخر؟ لا. الذي يقول إن رسول الله والعياذ بالله ظال، يعني ظالم، علماؤكم الذين يقولون هذا الكلام هم الظالمون وهم الظالمون. أنا أقول هذه الكلمة بالتفات، وأعلم أن هذه الكلمة تخدش مشاعر بعض الناس، يقولون هذا يشتم علماؤنا، هذا يقول علماؤنا ظالمون ظالمون. عجيب، أنت تغار على علمائك، لا تغار على رسول الله. علماؤك يكتبون في كتبهم ويصرحون بأن النبي والعياذ بالله من ذلك نبيهم كان ضالا، لا تغار، لا تغضب. أما إذا قال شخص أن هذا العالم الذي يقول هذا الكلام هو ضال، أنت تغضب. هكذا محبة المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وآله، اشتم أحد علمائهم انظر كيف يغضبون، كيف يغارون غيرة في الدفاع عن فلان. لا أقول الصحابة، لا، حتى العلماء علماءهم. أما إذا قال شخص وصرح بذلك من على المنابر يقولون إلى يومنا هذا في كتبهم التي تطبع بالآلاف بعشرات الآلاف، إلى يومنا هذا يكتبون ذلك أنه كان والعياذ بالله ظالا، لا لا أبدا، لا تغلق. هذه نظرة أتباع أن الرجل لا يهجف، أما نظرة شيعة علي عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى رسول الله، ما هي هذه النظرة؟ نظرة تختلف تماما اختلافا جوهريا عن تلك النظرة. أولا، من هم شيعة علي؟ ثانيا، ما هي نظرتهم؟ شيعة علي هم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن بالمؤمنين، هم الذين سماهم الله سبحانه وتعالى أصحاب اليمين. راجعوا سورة الواقعة، تفاسير الشيعة وغير الشيعة. هم الذين سماهم الله سبحانه وتعالى خير البرية في سورة البينة، راجعوا تفاسير الشيعة وغير الشيعة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية في تفاسير الشيعة وغير الشيعة. لما نزلت هذه الآية المباركة قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين صلوات الله عليه: هو أنت وشيعتك. في حديث آخر: إن هذا وشيع، والذي رسول الله يقول: والذي نفسي بيده، إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. هؤلاء الشيعة، ما هي نظرة الشيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نظرته أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق، خلق خمسة أنوار: نور محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وفتق الله عز وجل تلك الأنوار وخلق منها الأشياء، ثم كانوا الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة. وعندما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله ولد مهديا، ولد هاديا، ليس فقط مهديا، هاديا، بل ولد نبيا، بل ربما هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله، كان نبيا قبل أن يولد، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا في حديث آخر وآدم بين الروح والجسد، في حديث ثالث كنت نبيا وآدم منخول في طينته، قبل أن يخلق آدم رسول الله كان نبيا. ثم كان كذلك وكان منذ بداية حياته على شريعة نفسه، لا يتبع عيسى ولا يتبع موسى ولا يتبع نوح ولا يتبع أي نبي من الأنبياء، كان على دينه. نعم، دين رسول الله هو استمرارية طبيعية لدين عيسى، فمن هذه الجهة كان على دين عيسى، لأنه استمرارية لدين عيسى، لأنه كان على دين عيسى، لأنه كان يتعبد بدين عيسى. دين رسول الله استمرارية لدين موسى، تكملة لدين إبراهيم، تكملة لدين نوح. ولكن رسول الله كان يتعبد بأي شريعة؟ بشريعة نفسه، بالإسلام. رسول الله لا يتبع أحد، رسول الله أفضل من عيسى، يتبع عيسى إلا أن يجعل الله سبحانه وتعالى التابع أفضل من المتبوع، وحاشا لله ذلك. يمكن أن الله عز وجل يجعل الإمام دون المأموم، الله يجعل شخصا إماما وفي المأمومين أفضل من، حاشا لله. رسول الله يتبع عيسى، لماذا يتبع عيسى؟ رسول الله هو أفضل من عيسى، هو أفضل من موسى على نبينا وآله وعليهم جميعا الصلاة والسلام. رسول الله كان على شريعة نفسه، كان يصلي حسب شريعة نفسه قبل البعثة، كان يصوم حسب شريعة نفسه، كان يحج حسب شريعته. نعم، إلى 40 سنة ما أمر رسول الله بتبليغ هذه الرسالة، لأنه كان يتعبد بشريعة غيره، يتبع غيره أبدا، إلا إذا فسرنا التبعية بمعنى الاستمرارية. نعم، كانت هناك تبعية، النبي صلى الله عليه وآله كان على طريق إبراهيم، كان على طريق موسى، كان على طريق عيسى، ولكن تعبده كان بشريعة نفسه. بعد 40 سنة أمر أن يبلغ هذه الشريعة، أصبح رسولا بعد 40 سنة، كان نبيا، أصبح رسولا أرسل إلى الناس. رسول الله قبل أن يبعث كان يعرف القرآن، بل كان يقرأ القرآن. رسول الله لا يحتاج إلى جبرائيل، جبرائيل مجرد واسطة ظاهرية، رسول الله هو يعلم الوحي، رسول الله مرتبط بالله عز وجل مباشرة، لا يحتاج إلى جبرائيل. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، رسول الله لا تقرأ القرآن، لا تعجل بالقرآن قبل أن ينزل عليك جبرائيل، رسول الله يعرف القرآن. لا تحرك به لسانك لتعجل به، انتظر يا رسول الله، انتظر إلى أن ينزل عليك جبرائيل ثم اقرأ القرآن، رسول الله يعرف القرآن. وإنك لتلقى القرآن ممن؟ من جبرائيل؟ لا، من لدن حكيم عليم، رسول الله يأخذ القرآن من الله. وأدلة كثيرة، رسول الله مرتبط بالله عز وجل، قبل البعثة كان يقرأ القرآن، لا أقول فقط رسول الله، حتى أمير المؤمنين أيضا كان يقرأ القرآن قبل البعثة. عندما ولد أمير المؤمنين، هذا الحديث ليس موجودا في مصادر الشيعة فقط، حتى في مصادر العامة الحديث موجود. عندما ولد أمير المؤمنين كان 3 أيام مع أمه في الكعبة، في اليوم الثالث خرج من الكعبة، رسول الله صلى الله عليه وآله استقبل، أبو طالب أخذ أمير المؤمنين من أمه، رسول الله صلى الله عليه وآله جاء في اليوم الثالث من عمر الإمام، 10 سنوات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله، قبل أن ينزل عليه جبرائيل للمرة الأولى. النبي صلى الله عليه وآله جاء وأخذ أمير المؤمنين من يد أبي طالب في اليوم الثالث من عمر الإمام وقال له اقرأ يا علي، فقال بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. فقال رسول الله بما مضمون الكلام قد أفلحوا بك يا علي. أمير المؤمنين يعرف القرآن قبل مبعث رسول الله، فإذن ما هي فائدة نزول جبرائيل إذا النبي يعرف الوحي؟ ما هي فائدة نزول جبرائيل؟ الجواب الحكيم لا يصنع شيئا بغير فائدة. الله عز وجل إذا أنزل جبرائيل فيه فائدة، فوائد نعرف بعضها وربما لا نعرف كثيرا من فوائد نزول جبرائيل. أساسا هناك طريقة محددة بين القادة بين الكبار، هذه طريقة مألوفة فرضا بين رئيس جمهورية ورئيس وزراء، يجلسان يتفقان على شيء كلاهما يعرفان، ولكن من الناحية الظاهرية يلزم أن يكون هناك واسطة، أن رئيس الجمهورية يبعث شخصا إلى رئيس الوزراء بهذا القرار. هذا شيء طبيعي مع أنهما يعرفان القرار تفاصيل القرار، ولكن من الناحية الظاهرية يلزم أن يتم ذلك عبر شيء ظاهري أمام الناس. من جهة ثانية لو لم يكن جبرائيل ينزل على رسول الله باستمرار، لو لم يكن يتطلع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى نزول الوحي، ربما بعض ضعاف النفس كانوا يغالون في رسول الله، كانوا يدعون والعياذ بالله الألوهية لرسول الله. يلزم أن يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو قمة القمم، ولكن بالنسبة إلى الله عبد. ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة كانوا يراعون هذه المشاعر. بعض الناس عقائدهم ضعيفة، إذا رأوا شيئا كبيرا ربما والعياذ بالله يغالون في رسول الله، يوصلون رسول الله إلى الألوهية. وهناك فوائد أخرى ذكروا بعضها العلماء، وربما الكثير من الفوائد لا نعرفها، ولكن رسول الله هو مرتبط بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى. يعني ماذا؟ شرحنا هذه الآية سابقا، لا أريد أن أعيد. الوحي طبقا للآية التي قسمت كلام الله عز وجل مع المخلوقات إلى ثلاثة أقسام، إما عبر الملك، وإما من وراء حجاب، وإما وحي. فالوحي شيء غير نزول الملك، لأن الله عز وجل يقسم، الله عز وجل لا يكلم الناس، لا يكلم أحدا من الناس إلا عبر هذه الطرق الثلاث، إما بواسطة ملك أو من وراء حجاب أو الوحي. يتبين أن الوحي غير الملك. الآية ماذا تقول؟ تقول إن هو رسول الله، يعني ما هو إن نافية، إن هو إلا وحي. رسول الله كل حياته وحي، وحي لماذا؟ يعني ارتباط مستقيم مباشر بالله، هذا معنى الوحي. كل حياة رسول الله ارتباط مستقيم، ارتباط مباشر من أول لحظة إلى آخر لحظة. وأما هذه الكلمات التي نسمعها ونقرأها، أصغر إهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله، تدخل الشخص إلى قعر جهنم مع أمته طبعا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذه طريقة ما بدأت اليوم، لا، قرون وقرون طريقة الإعانة لرسول الله من قبل من يدعى الإسلام، هذه طريقة قديمة، إن الرجل لا يحجر. يوم ندعو كل أناس بإمامهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يوم يعض الظالم على يديه. من هو الظالم؟ نعرفه. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. من هو فلانا؟ نعرفه. طريقة خطيرة جدا، الوضع جدا خطير. الإنسان يقول كلمة إعانة لرسول الله، الله يتحمل هذه الكلمة؟ أنت تقول ما شئت، تكتب ما شئت، الله عز وجل يفوت هذه الكلمة عليك. لو أهنت الناس كلهم أهون من أن تقول أصغر كلمة إهانة لرسول الله. ولذا الإنسان يدعو باستمرار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، محمد وآل محمد. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هو أضل ممن ينسب الضلالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوجد أضل من هذا الشخص؟ حتى نعرف معنى ولا الضالين، حتى نعرف صحة ونعرف ذلك طبعا الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، راجعوا تفسير القمي، تفسير العياشي، التفاسير الأخرى التي ذكرت النصوص للروايات الشريفة. لماذا تفسر الضالين بالبعض ينسبون الضلال لرسول الله؟ هذا هو أضل الناس والعياذ بالله. المشكلة فقط في الدنمارك، المشكلة فقط في إسرائيل، أما المشكلة ليست في كتب المسلمين. إذا شخص في الدنمارك في منطقة نائية، إنسان كافر منحرف منحط، عمل شيئا كل العالم الإسلامي يتحرك. إنسان لا قيمة له، لا يسوى فلسا في إسرائيل، يقول كلمة وكل أناء بالذي فيه ينضح، يقول هو وضعه هو ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كل العالم الإسلامي يتحرك. أما ما يوجد في كتب المسلمين لا، هذا كله صحيح، كأنه لا يأتيه الباطل، كأنه القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. صحيح هذه الكتب هكذا، التفاسير هكذا، الكتب التي تسمونها بالصحاح هكذا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا كلام الله، وحي، يعني كله وحي من الله عز وجل، هذه ليست مشكلة. تجدون شخصا في بلد نائي عمل شيئا مهينا، أراد أن يبرز خليله تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان لا قيمة له أصلا، العالم لا يعرف. أنتم تعظمون هذه القضية، قضية كبيرة، فلان أهان القرآن الكريم في البلد الكذائي، بلد نائي، في منطقة نائية، شخص منحط، مظاهرات، مسيرات، مشاكل، شنو؟ فلان إنسان عادي عادي صنع شيئا. أما هذه القضايا لا، غض الأطراف عنها، أصلا لا نراها، أصلا لا نفهمها. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد ألا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمجاهدين بين يديه والممتثلين لأوامره، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.